بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا نقرا في كلام السلف الذي ساقه شيخ الاسلام رحمه الله وبيان قولهم في باب صفات الله عز وجل. نواصل نقرا. قال رحمه الله: والآثار، نحن لا نذكر تخريجها لأجل لا يطول، وأغلب الآثار التي ذكرها هنا أسانيدها صحيحة. أكثر الآثار التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله هي موجودة في كتب السلف وأسانيدها صحيحة. قال: وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. تقدم عن الحديث، هو حديث ابن رزين العقيلي الذي هو من طريق وكيع بن عدس وهو مجهول ضعيف. تقدم عن الحديث أمس. والمراد بغيره أي تغييره للحال من القحط إلى الرخاء. قال: وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها. تقدم أيضا: والكرسي موضع القدمين. ذكره بسياق أنه حديث، لأنه قال هذه الأحاديث التي يقول فيها، وهذا جاء مرفوعا وهو ضعيف، أن الكرسي موضع القدمين لا يصح مرفوعا، وقد جاء موقوفا على ابن عباس من قوله وإسناده صحيح. وهذا الموقوف عن ابن عباس له حكم الرفع، فإن مثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي. قال: وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. ما المراد بالتفسير الذي عابه السلف؟ أي تفسير الجهمية والمعطلة، لا تفسير الكيفية، لا. المراد الذي عابه السلف أي تفسيرهم لها بالمعاني الباطلة الذي هو بمعنى التحريف. سبق أمس كلام شيخ الإسلام آخر ما قرأنا، قال: وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية والمعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون. فالتفسير الذي عابه السلف لأحاديث وآيات الصفات هو التفسير الذي بمعنى التحريف، التفسير الذي جاءت به المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأمثالهم. قال رحمه الله: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، أنا صفة الرب. فقال عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، سيأتي معناي. أنا أكره أيضا أن أصف الرب بصفة من قبل نفسي، وأنا من أشد الناس كراهة لذلك، ويدل عليه بقية كلام. قال: لكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، أي نطقنا به وأقدمنا عليه ونحو ذلك. أراد ابن المبارك أنا أكره أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجي به الكتاب والآثار. فقال ابن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، أي لوصف الرب، أي بما لم يصف به نفسه. وهذا كما تقدم أنه لا يجوز، وهو من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. وروى بإسناد صحيح يا عبد الله بن أحمد في السنة عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية قال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي كان يحاوله الجهمية في ذلك الزمان قد صرح به المتأخرون منهم بعد أن ضعفت السنة وانقرض الأئمة، أي صرحوا أن الله ليس في السماء. هذا الذي كانوا يحاولون أن يقولوا به في زمن الأئمة قد صرح به المتأخرون منهم بعد أن ضعفت السنة وانقرض الأئمة. قال: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم أي الجهمية ليس عليه شيء أي العرش. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسط إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمر قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. أي كفار، كل واحد. وروى عبد الله بن أحمد وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب الجهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش. هذا الذي كان يريد أن يقولوه في زمن السلف، كما سمعت الشيخ الإسلام قال ماذا؟ قد صرح به المتأخرون منهم. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين عندكم كذا بالتشديد بالدباغين، أي موضع كان يبقى فيه أهل الدباغة الذين يصلحون الجلود. فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده. وفي الصحيح في البخاري عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي، إن الشافعي قال قضاها الله في السماء ثلاثة طيبة. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته بشر في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جام. وقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره ذكر قصة دعوة بشر الذهبي عن ابن أبي حاتم في كتاب العرش وفي كتاب العلو، وليس فيها الاستتابة وإنما فيها أنه دعا بشرا وقال له لا لولا أنك ليس فيك موضع للضرب وإلا لضربتك، ثم أمر به فسجن. وقد جاء وكان شيخا كبيرا، ولكن ليس لأنه استتابة، ومع ذا في إسناد رجل ضعيف الخفاف محمد بن بشر الخفاف وكذا فيه ضعيف بشار بن موسى الخفاف نعم وهو ضعيف، ولكن قد جاء في عند الخطيب من عدة طرق أن أبا يوسف القاضي دعا بشرا وقال أراك لا تنتهي حتى تصعد الخشبة، والمراد بالخشبة خشبة ماذا؟ الصلب. وهذه قال في العلماء إن فيه ماذا؟ استتابة. فالذي عند ابن أبي حاتم ليس فيه أن استتابة، إنما فيه قال لولا أنك ضعيف وليس فيك موضع للعقوبة وإلا لضربتك، ثم أدخله السجن. والذي عند الخطيب من عدة طرق أنه أوعده بذلك وقال أراك لا تنتهي عن مقالتك هذه حتى تصعد الخشبة، وهذا قد يفهم منه استتابة وإلا هو فيه تهديد له. قال وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين زمانين كسر النون الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة مشهور كتابه أصول السنة وموجود في المكتبة قال فيه باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق باستثناء ماذا؟ ها؟ الكتاب، إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. قال واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. تقدم الحديث أنه ضعيف، هو قطعة من حديث أبي رزين وهو من طريق وكيع ابن عدس. وقوله في عماء، العماء هو السحاب، السحاب الغليظ. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر، ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفي فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. هذا حديث، ثم حديث المزيد وشبهت فيه جمعة بأنها نقطة في مرآة، له طرق إن شاء الله يأتي السلام عليها تتمتها غدا. قال وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. المعلى بن هلال هذا ضعيف، لكن هذا الأثر له طرق أخرى، إسناده صحيح جاء عند ابن خزيمة وغيره، وأما الطريق التي هي طريق المعلى فالمعلى متروك، برومي بوضع الحديث. قال وذكر حديث أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود عن لكم أبي مسعود عن ابن مسعود محدد بن مسعود موقوف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. سناد حسن. ثم قال باب الإيمان بالحجب. ومن قول أهل السنة أن الله باين من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وذكر آثارا في الحجب. طيب هل الحجاب هذا مخلوق من مخلوقات الله أو صفة من صفات الله؟ من أهل العلم من يذكر أنه صفة من صفاته، ومنهم من يقول مخلوق من مخلوقاته، وبالنظر في الأدلة تجد أن الحجاب منه حجاب يكشف ومنه حجاب هو صفة ذاتية ملازمة له، فالحجاب هذا الذي يكشف هو مخلوق من مخلوقات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه، وجاء في أحاديث فيكشف الحجاب. معناه أنه شيء من مخلوقاته يكشفه. وأما النور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، فهذا من صفاته. ولذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال رأيته نورا، رأيت نورا. قال ثم قال في باب الإيمان بالنزول، ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا بكيفية معينة أو يجعلون له هيئة معينة هذا النزول. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك عيسى بن يونس السبيعي ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا حد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا حد فيه حدا. معنى ولا حد فيه حدا قلنا ماذا؟ أي لا نكيف فيه كيفية معينة ولا نعتقد أن النزول على هيئة معينة، بل ينزل كما شاء الله سبحانه وتعالى وكيف شاء. وأما الحد الذي أطلقه السلف في صفات الله عز وجل فيريدون بالحد ماذا؟ كما تقدم معنا في شرح الطحاوية أنه ماذا؟ أنه الذي يثبته السلف. ما معنى الحد؟ أحسن، ثاني أنه باين منفصل من خلقه. هذا الحد الذي أثبته السلف، أي أنه منفصل من خلقه باين عنهم ليس مختلطا بهم. وأما الحد الذي أنكره بعض السلف فالمراد بالحد ماذا؟ أنه له حد يعلمه الخلق، أو أن بعض المخلوقات ماذا؟ تحده. فما جاء عن السلف في إثبات الحد لله عز وجل فالمراد به أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه باين عنهم ليس مختلطا بهم. ولذلك يقولون الله في السماء مستو على عرشه، فقيل لابن المبارك وغيره بحد، قال بحد. وأما الحد الذي أنكره بعض السلف فالمراد إما الحد الذي يحده به المخلوقون ويعلمه به المخلوقون، فلا يمكن أن المخلوق يحد لله حدا ويعلم لله حدا، أو أن يقال أن بعض المخلوقات تحده أيضا، هذا ما أنكره السلف أن من المخلوقات ما يحده ويكون محدودا في مخلوق من مخلوقاته فهو أجل وأعظم من ذلك. قال محمد هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفع الله إليه. كل هذه الأدلة تثبت أن الله تعالى في السماء، وأننا هنا أثبتنا نزوله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا نثبت ذلك ونقول هو حق، وأيضا نثبت ماذا؟ أنه سبحانه وتعالى في العلو. قال وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. حديث صحيح مسلم. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه، قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. كلام جميل، الجهل بكل شيء لم يخبر به الله عن نفسه، هذا ماذا؟ علم. فالكيفية التي لم يخبر الله عز وجل بها عن نفسه، فإذا جهلناها هذا ماذا؟ علم. والعجز عما لم يدعو إليه إيمان، فكل شيء لم يدعو الله عز وجل إليه ولم يبينه مما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، فإن العجز عنه وعدم الخوض فيه يعتبر ماذا؟ إيمانا. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذا يذكر في إثبات الصفات. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال ويحذركم الله نفسه، وقال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في الأصل تتم مثل الآية والسماوات مطويات بيمين، كذا في أصول السنة، ومنها يتبين الشاهد والسماوات مطويات بيمين، وأيضا هنا قول قبضته أن يقبضها. وقال إنني معكم أسمع وأرى، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى الله نور السماوات والأرض، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك. مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غاية إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه، بطن علمه بخلقه أي قرب منهم ولم يخف عليه شيء منهم، ولو فسره بما فسره في الحديث كان أولى. قال في الحديث وأنت الباطن فليس دونك شيء، ولو قال والباطن الذي ليس دونه ولا أقرب منه شيء فهو سبحانه أقرب من كل شيء. فقال وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن راته القلوب في حقائق الإيمان. هذا قد جاء عن بعض السلف، جاء عن الباقر أنه قال له رجل كيف تعبد من لم تره، قال بلى رأيته أما بعيني فلم أرى ولكن قد رأيته بقلبي. هو يقول لم تره العيون ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. قال وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. ثم الآن سينقل أيضا من كلام الأئمة وهي واضحة وما فيها إشكال، تقرير للعقيدة الصحيحة يستفيدها الإنسان ويزداد بها نورا وأيضا يقينا حين يقرأ هذا أنه كلام السلف وهو الذي تتابعوا عليه في جميع الأعصار، فيزداد الإنسان ثباتا ويقينا بما هو عليه من العقيدة الصحيحة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.